حرمت هذا النوع من البيع لاستماله على أكل أموال الناس بالباطل في حال فساد الثمرة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يبيع لأخيه ثمرة على وجه يغرر به أو يبيعه شيئا على وجه يغرر به، ولذلك يقولون لا يجوز أن يبيعه شيئا ربما يصلح وربما يفسد، فكل بيع اشتمل على مبيع يحتمل النجاة ويحتمل الهلاك فإنه يحكم بتحريمه قياسا على هذا الأصل المعتبر.
المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر اللباس. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر اللباس؟ قال: لا يكون له سمسارا.
هذا الحديث اشتمل على تحريم نوعين من البيعين، نوعين من البيوع، الأول منهما تلقي الركبان، والثاني منهما بيع الحاضر للباد. وقد تقدم الكلام على كلا النوعين في الحديث الذي كان معنا في المجلس الماضي بما يغني عن الإعادة ويكفي. نعم.
وقال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله.
يقول المصنف، ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث المشتمل على تحريم بيع المزابنة، فناسب أن يذكره في هذا الموضع المشتمل على البيوع المحرمة. وقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، المزابنة مفاعلة من الزبن، والزبن أصله في اللغة الدفع، والمزابنة في الحقيقة أن تبيع ثمرة النخل، وهي في حال كونها رطبا لخرصها تمرا. وصورة ذلك أن يكون عندك نخل قد أرطب، ثم يأتيك رجل فيقول: هذا الرطب أشتريه منك بخرصه تمرا، فيقول لك: هذه النخلة لو بقيت فإن الرطب الذي عليها سيبقى 3 آصع أو 4 آصع، أعطيك 4 آصع من التمر وتمكنني من أخذ هذا الرطب. فلذلك فهذا البيع محرم، وذلك لأن الرطب إذا يبس فإنه ينقص، ولا يجوز بيع الرطب بالتمر لأن الرطب ينقص ويصبح متفاضلا، وذلك عين ربا الفضل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال: فلا إذن. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الرطب بالتمر، وذلك لسبب وهو الربا، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في باب الربا والصرف، فيعتبر التحريم في هذه الحالة من باب النهي عن البيوع التي هي من بيوع الذرائع الربوية. وبيوع الربا تنقسم إلى قسمين: بيوع تأصل الربا فيها وظهر، أردت أن يبيعه كيلو من الذهب بكيلوين ونحو ذلك فإن الربا متأصل في هذا البيع. والحالة الثانية أن يبيعه بيعا يؤول إلى الربا ويفضي إليه وذلك ذريعة الربا، فمنهما نص عليه الشرع بتحريمه ومنهما سكت عنه الشرع، ولكن استنبط العلماء رحمهم الله تحريمه من النصوص، وسيأتي إن شاء الله ذكر جملة من ذلك وتفصيلها في باب الربا والصرف. نعم. وقد فسر المصنف رحمه الله المزابنة هنا بالعموم، فشمل بيع التمر بالرطب وبيع العنب بالزبيب وكذلك بيع الحب بخرصه، وذلك على سبيل الحث والتخمين، وكل ذلك محرم لعدم وجود التماثل. والشرط في بيع الرطب باق في بيع ثمر النخيل أن يباع متماثلا، وكذلك إذا بيع العنب فإنه لا يجوز بيع العنب بالعنب إلا مثلا بمثل يدا بيد، وكذلك بيع الحب بالحب لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد. وهنا فات شرط التماثل لعدم تحقق التساوي في المخيل، ولذلك حرم هذا البيع على هذا الوجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: مسألة بيع الثمار مسألة مهمة وفيها خلاف كما تعلمون مشهور في كتب الفقهاء والمحدثين، لذا نرجو من فضيلتكم أن تتفضلوا لنا بجمع صور بيع الثمرة وأحوالها والخلافات التي فيها حتى نستطيع استيعابها وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن يدرس كتاب البيوع لا بد أن يكون عنده شمول في التصور، فيعرف حكم الشرع في جميع المبيعات. فالشريعة تكلمت على البيوع سواء كانت من المعدودات كالإبل والبقر والغنم وما في حكمها من الموجودات الآن، أو كانت من المكيلات أو الموزونات، أو كانت من العقارات المزروعة كالبيوت والأراضين. فطالب العلم إذا قرأ كتاب البيوع ينبغي أن يكون عنده إلمام بالبيوع المباحة سواء كانت في الأراضين والدور، أو كانت في الزروع والثمار، أو كانت في النقود والدراهم. فلا يكفي أن يقرأ كتاب البيع منصبا على مبيع معين، لأن السائل غدا يأتيك وأنت بعد أن قرأت كتاب البيوع، إما أن تكون قاضيا فتأتيك الخصومة في نوع من البيوع، أو تكون مفتيا فيسألك عن نوع من البيوع، أو تكون معلما فتحتاج إلى شمولية التصور في التعليم. إذن لا بد لطالب العلم أن يلم بهذه البيوعات كلها وأن يعرف حكم الشريعة الإسلامية فيها. من هذا باب بيع الثمار الذي معنا، وباب بيع الثمار كما ذكر في السؤال الكلام فيه طويل والخلاف فيه مستفيض، ولكن انتبه لما يلي. أولا، قبل أن تتكلم على أي نوع من البيوع تصور حقيقة هذا البيع، يعني لا تدخل إلى دراسة بيوع الثمار حتى تعرف مراحل الثمار ثم تعرف ما الذي انصب أو ورد فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عنته الآية الواردة في الكتاب، ثم بعد أن تعرف صور البيع وتعرف مكان ورود النصوص تنتقل إلى نوع ثالث وهو الخارج الذي لم تتكلم عليه النصوص. فالعلماء يسمون المرحلة الأولى التصور، والمرحلتين الأخريين يسمونها الحكم. ولذلك قالوا في القاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ومرحلة الحكم التي ما ورد فيه النص وما لم يرد فيه يسمون الأول منه ما نطق الشرع بحكمه، ويسمون الثاني منه ما سكت الشرع عنه، فيقولون مسألة منطوق بها ومسألة مسكوت عنها. نبدأ الآن أول شيء حتى نتصور كل الكلام الذي كنا فيه باختصار شديد. أولا، ما هي مراحل الثمرة؟ النخلة إذا أطلعت الثمرة كم مرحلة تمر بها؟ أول ما تطلع النخلة تطلع لها شيئا يسمى السيف، وهو عبارة عن كيس بداخله الثمرة التي خلقها الله عز وجل لهذه النخلة، وتطلع في زمان محدد بحيث لو فات هذا الزمان ولم تطلع النخلة لا تطلع بعده إلا لعام قادم. فإذا أطلعت هذا الكيس أو الوعاء انتظر له قرابة 3 أيام أو اليومين أو اليوم على حسب شدة الحر وقوته في ذلك الزمان الذي أطلع النخل فيه، فيبدأ هذا الكيس ويتشقق. فإذا تشقق جاء الفلاح إلى ذكر النخل، لأن الذي يطلع الإناث، فيأخذ من ذكر النخل الإبار، شيء يسمونه الوبار أو الإبار. هذا الوبار هو لقاح الأنثى، يؤخذ هذا اللقاح الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تركتموه، يعني تركتم التأبير واتكلتم فتركوه ففسد الثمر، فقال أنتم أعلم بأموري دنياكم. فالشاهد أن هذا الإبار يؤخذ من الذكر اللي هو الفحل، ثم يشق كيس الأنثى ويوضع فيه الغبار. كل نخلة لها ضابط ولها ميزان ولها وقت. سار بعض النخل بمجرد ما يشق تفتح وتؤبر، بحيث لو تأخرت يوما فسد الثمر حتى يخرج صغير الحجم. وتارى بعض النخل يحتاج منك أن تذرده، تنتظر اليوم واليومين والثلاثة ثم تؤبر. فالشاهد إذا أحضر هذا اللقاح أو هذا الغبار وضعه في تلك الثمرة التي هي الشماريخ، كما جاء في الحديث فضمره ضربه بشمروخ بعرجون فيه شماريخ، هذه الشماريخ التي تحمل الثمرة تجدها صغيرة جدا، فيغبر بالإبار هذه الشماريخ ثم يقص طرفي الكيس، فتبقى فيبقى هذا الشمروخ تكبر فيه الثمرة مع مرور الأيام. يمر الشهر والشهران والثلاثة. المرحلة الأولى التي غبر فيها يسمونها مرحلة التأبير، والمرحلة الثانية التي يبدأ فيها يكبر يقولون لها مرحلة العقد. فإذا اكتمل كبر الثمرة هذه الصغيرة تكبر إلى حجم الحجم المعتاد لثمرة النخلة. فإذا بلغت الحجم طويلا أو قصيرا، إذا بلغت حجمها المعتاد بقيت باللون الأخضر حتى تطلع الثريا على حالة في المدينة، فإذا طلعت الثريا تغير الاخضرار إلى احمرار أو الصرار على حسب لون النخلة. فإذا ابتدأت بهذه المرحلة يسمونها بمرحلة الإزهاء. فإذا بلغت الإزهاء تبدأ شدة الحرارة تتسلط على النخلة حتى تبدأ تنضج من طرفها قليلا قليلا حتى تأتي الحرارة عليها بكاملها. فإن كانت أثناء الحرارة تنضج قليلا قليلا يقولون مرطبة أو الرطب. فإذا اكتمل نضجها وأصبحت الحرارة قد أتت عليها بكاملها تبدأ تمتص الماء الموجود فيها حتى تصير بإذن الله تمرا. فإن بلغت حال التمر قالوا صريم أو حال الصرام، يعني تهيأت للصرم للقطع. إذن عندنا تأبير وعقد وإزهاء ورطب وثمر، 5 مراحل. الأولى التأبير، والثانية العقد الذي يلي التأبير كبر الحجم، والثالثة الإزهاء، والرابعة الرطب، والخامسة التمر. فخذ الحكم، خذ آخر مرحلة وهي الصريم. إذا بلغت إلى حال التمر بالإجماع يجوز البيع. فلو أنها تهيأت للقطع وجاءك المشتري وقال لك هذا التمر الموجود على النخلة بعنيه بمئة ألف، عندك مئة نخلة، قال أشتري منك ثمر العدوى الموجود على هذا النخيل بمئة ألف، تقول قبلت، صح البيع إجماعا. الحالة الثانية أن يكون في حال التأبير أو قبل الخلق، فالحكم بالإجماع أنه لا يجوز البيع. إذن أخذنا أول مرحلة وهي ما قبل التأبير وقبل أن تخلق الثمرة أو حال التأبير، فبالإجماع لا يصح البيع. بقي عندنا الوسط الذي هو بين النخل المؤبر وبين النخل كامل النضج، يشمل عندنا مرحلة العقد ومرحلة الإزهاء ومرحلة الرطب، ثلاث مراحل. كل الكلام الذي انصب فيه خلاف وتعقد فيه مسائل ثلاث مراحل. العقد يسمونه ما قبل بدو الصلاح أو ما قبل الإزهاء، والإزهاء وما بعده يقول مرحلة بدو الصلاح وبعد الإزهاء. فنترك الآن بعد ما بينا حكم التأبير ننتقل إلى مرحلة العقد، فيقول عنها العلماء ما قبل بدو الصلاح. إن كان في حال العقد بعت هذه الثمرة فلك ثلاث حالات، إما أن تقول له أبيعك هذه الثمرة التي لم تنضج بعد بشرط أن تقطعها فورا، فهذه يسميها العلماء البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع. الحالة الثانية أن تبيعه إياه قبل بدو الصلاح ويشترط هو أن تبقى ولا تقطع، لأنه يريدها ثمرا أو رطبا أو بشرا. الحالة الثالثة أن تسكت ويسكت وتقول أبيعك هذه النخلة التي لم يبدو صلاحها، ويقول اشتريت. كم حالة؟ ثلاثة. نبدأ بالحالة الأولى، لو قال لك أبيعك، لو قلت له أبيعك هذه الثمرة التي لم يبدو صلاحها بشرط أن تقطعها فورا، الجمهور يقولون البيع صحيح ويخالف فقط ابن أبي ليلى والثوري. وقلنا الراجح مذهب الجمهور، ونكمل إن شاء الله سيما بالأذن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقلنا إذا وقع البيع في مرحلة العقد وما قبل بدو الصلاح فإما أن يكون بيعا بشرط القطع أو بشرط التبقية أو بيعا مطلقا. فإن قلت له أبيعك هذه الثمرة التي لم يبدو صلاحها على أن تقطعها، قلنا الجمهور يجيزون ويمنع من البيع كل من ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وسفيان الثوري رحمة الله عليهم. أما سفيان وابن أبي ليلى فقد نظر إلى عموم النهي ولم يلتفت إلى علة النهي التي جاءت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم، أعني حديث أنس. ففي حديث أنس قال أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ حديث واضح جدا على أن النهي قبل بدو الصلاح إنما هو لخوف فساد الثمرة. فالجمهور يقولون إذا كان يريد أن يقطع هذه الثمرة ويبيعها فورا فإن خوف فساد الثمرة غير موجود، فأصبحت علة التحريم غير موجودة. الأمر الثاني قالوا أرأيتم، يقول لابن أبي ليلى والثوري، أرأيتم لو قطعت هذه الثمر التي لم يبدو صلاحها وبعتها أيصح البيع؟ بالإجماع يصح البيع. ما الفرق بين كونها على النخلة أو كونها على الأرض؟ لا فرق. قد يقول قائل طيب لو قطع الثمرة وهي لم يبدو صلاحها ماذا يريدها؟ يقطعها علفا للدواب، يقول مثلا أنا أريد لأنه ينفع ويفيد الدواب. فبعض الأحيان النخل إذا أطلع لأول مرة يستحب أهل الفلاحة قطعه ولا يرون بقاءه، لأن النخلة إذا كان أول إطلاع لها تضعف وتكون ضعيفة، فإذا بقيت الثمرة فيها سحبت من قوتها بإذن الله، فيستحبون قطع الثمرة فتقطع وتعطى علفا للدواب. ففي هذه الحالة إذا بيعت قبل بدو الصلاح بشرط القطع صح البيع عند جمهور العلماء لعدم وجود العلة، والقاعدة في الشرع أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الأمر الثاني، إذا باعه بعد بدو الصلاح، إذا باعه بعد بدو الصلاح، إذا باعه قبل بدو الصلاح بشرط التبقية، قلنا أن يقول المشتري أشتري منك هذه الثمرة بشرط أن تبقيها لي حتى يبدو صلاحه، فلا إشكال أن هذه الحالة داخلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، والإجماع عليها. لكن حكي حسن اللخمي وهو من أصحاب مالك المجتهدين حكى في المذهب قولا ضعيفا بجواز البيع بشرط التبقية، لكنه قول شاذ ولا يفتى به ولا يعمل به وهو معارض للسنة. الحالة الثالثة أن يقع البيع بيعا مطلقا، كأن يقول بعني هذه الثمرة ب10,000 قال بعتك، ولا يقول بشرط التبقية ولا يقول بشرط القطع، قالوا بيعا مطلقا لأنه أطلق من الشروط فليس هو مقيد بشرط. فلو قال له بعتك هذه الثمرة وسكت ب100,000 قال اشتريت وانتهى العقد، الجمهور لا يصححون البيع لأنه داخل في النهي. الحنفية يصححون البيع يقولون ويجب القطع حتى يرشقونه بالصورة الأولى. الجمهور قالوا لا يصح البيع، وليس من حقكم أن تقولوا يجب القطع لأن المشتري اشترى على رجاء أن الثمرة تصلح، فكيف تعطيه ثمرة تباع علفا بالدواب قد يشتريها ب10,000 ويبيعها علفا بالدواب ب100؟ هذا ظلم للمشتري. قالوا فلا يجوز، والصحيح مذهب الجمهور، لأن اجتهاد الحنفية وقولهم، وإن استدلوا فيه بحديث ابن عمر الذي ذكرناه أنه من باع نخلا قد أجرت لا يدل الصلاح وقد سبق الجواب. بقيت حالة واحدة وهي البيع بعد بدو الصلاح وقبل الصرام، ما خالف فيها إلا عكرمة مولى بن عباس المشهور وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الفقيه المشهور تلميذ ابن عباس، فهذان الفقيهان خالفا وقالا بعدم الجواز، وإلا الجماهير على الجواز، وقولهما مخالف لظاهر السنة والحديث. هذا حاصل ما يقال في بيع النخل أو ثمرة النخل، والله تعالى
أثابكم الله. وهذا يقول: هل المقصود في البيع بالثمر فقط أم جميع المأكولات؟
أما الذي نتكلم عليه فقط ثمرة النخيل، أما بقية الثمار فبحر لا ساحل له، ما أعطيناك إلا نذر قليل من بيوع الثمار. أما جميع المأكولات فهذا أمر يحتاج إلى يعني كدح، لو تجلس حياتك تدرس بيوع المأكولات يمكن ما تستفرغها من خلافات العلماء وأقوالهم، لكن نسأل الله العظيم أن يوفق إلى بيان قواعدها إجمالا. مثلا عندنا ثمرة العنب، ثمرة عندنا الحبوب كالشعير والبر ونحوه، وعندنا الرمان الفواكه الرمان والبرتقال والتفاح والليمون ونحوها، كل هذه لها أحكام خاصة. فبالنسبة لكل ثمرة يلتفت إلى بدو الصلاح فيها، فلو أنه باعه العنب قبل أن يبدو الصلاح لا يصح البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يبيض، نهى عن بيع العنب حتى يسود والحب حتى يشتد كما في صحيح مسلم. العنب حتى يسود، العنب أول ما يطلع منها الثمرة يسمونه الحصرم، وهو مر شديد المرارة ولا يستطيع الإنسان استصيغه لو وضعه في فمه، ومنه المثل المشهور تزبد ولم يتحصرم، يضرب للإنسان الذي يضع نفسه في غير موضعه قبل أن يكتمل نضجه كأن يضع نفسه عالما قبل أن يتعلم. فقول تزبد أي صار زبيبا قبل أن يتحصرم، وبعد ذلك تكبر العنبة حتى تبلغ حجمها المعتاد، وهي مرة المذاق شديدة الخضرة، فيبدأ صلاحها بإذن الله عز وجل بجريان الماء فيها، فتبدأ البشرة شديدة الخضرة تدخل فيها، يدخل فيها الماء يتموه العنب، فإذا تموه قالوا اسود العنب بمعنى ضربه الماء أي فتح خضرته، وفي هذه الحالة يجوز البيع. هذا بالنسبة للعنب. أما بالنسبة للرمان والبرتقال والتفاح فيرجع فيه كما قرر العلماء إلى قول أهل الخبرة إلى وقت بدو الصلاح فيه، لأن الرمان والتفاح ما كان موجودا في المدينة وما كان معروفا بالنسبة لبيوعات بمعنى مشهورا دائعا، فوردت السنة بالنخيل وغيرها نقيص عليها لأن العلة والنتيجة واحدة، وهذا هو المعتبر عند أهل العلم. أما بالنسبة للحبوب فسيأتي الكلام عليها في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد. الحب أول ما ينبت أول ما يخلق يكون ضعيفا رقيقا فيه الماء، بحيث لو أمسكت الحبة من الشعير مثلا السنبلة وأخذت الحبة من السنبلة وعصرتها خرج ماؤها، فهذا لا يعتبر قد بدأ صلاحه، وإنما يترك حتى يشتد، فإذا ابتدأ اشتداده فإنه حينئذ يبدأ صلاحه. فاللون إذا ضرب النخيل وضرب العنب يقول بدأ صلاحه بضرب اللون، وأما بالنسبة للحب فإنه يبدو صلاحه بالاشتداد. نعم
أسألكم الله. وهذا يقول: ما رأي فضيلتكم في من يقترض مبلغا من المال ويكون عنده زرع لم يبدو صلاحه على أن يعطي للقارض من الزرع بعد البدو بعد بدوه تسديدا للقرض على السعر الذي يتفقون عليه؟
هذه مسألة السلم. فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، وسنتكلم عليها في باب السلم. ويا لله ما أعظم الشريعة وما أدقها وما أحكمها، فإن البيوع تأتي على ثلاثة أحوال. إذا باع الإنسان مع غيره إما أن يبيع ويعدل البائع ويعدل المشتري، وإما العكس، وإما أن يتناقضه. توضيح ذلك: إما أن أقول لك بعني هذا الشيء وأعطيك المال غدا فهو معدل منك مؤجل مني، أو أقول لك خذ هذا المال وأعطني صاعا من حبك غدا، حب الذي تزرعه، فعجلت أنا المشتري وأجل البائع، أو ينقض كل منهما للآخر الثمن فيقول له خذ ويقول له خذ الثمن، ويقول البائع خذ المثمن، هذه 100,000 فيقول هذه السيارة فيعطيه 100,000 ولا يسلم السيارة. من حكم الله جل وعلا في عباده أنهم إذا تبايعوا ونقض الطرفان التفت كل من البائع والمشتري إلى حقيقة السعر، فأنا حينما أعطيك الشيء نقدا أنظر إلى قيمته الحقيقية، لا أزيد ولا أنقص، وقد أحاول أن أنقص لكي أغبنك على حسب ما يقع من تساوم، لكن الأصل إذا بيعت الأشياء نقدا ودفعت أثمانها نقدا أن تكون بقيمتها الشائعة الدائرة المعروفة. الحالة الثانية أن يكون التأجيل مني أنا البائع والتعجيل منك العكس، أن يكون التعجيل من البائع والتأجيل من المشتري، تقول لي يا فلان بعني سيارتك هذه وأعطيك الثمن نهاية السنة، بعني سيارتك يعني الآن وأعطيك الثمن نهاية السنة، إذا من الذي يتضرر؟ يتضرر البائع، لكن عوضت له الشريعة بجواز الزيادة على الأجل، فيقول له أبيعك سيارتي إلى نهاية السنة 100,000، بحيث لو بيعت نقدا يكون قيمتها 90-70-80، فيجوز زيادة مقابل الأجل. وهذا يكاد الإجماع يكون عليه لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذ الفرس بالأفراس والبعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، فجعل البعير الواحد قيمته بعيرين لكن إلى إبل الصدقة، فيتضرر البائع بتأخر النقد، ولكن عدلت الشريعة فأعطته عوضا في الثمن، فتكون سماحة للبائع من جهة زيادة الثمن. لكن لو عكست الصورة وهي مثل مسألتنا أن يقول له خذ المال المشتري فيقول بائع ما عندي الآن أعطيك بعد شهر أو شهرين، سينقص المشتري في الثمن، وهذا بيع الثمن. فالمئة صاع لو بيعت حاضرة قيمتها مثلا 1,000 ريال، فإذا جاء في الثمن يعطيه 800 ريال لأن المثمن سيتأخر، فيتضرر المشتري ولكنه يرتفق برخص السعر. في ثم يرتفق البائع لأنه سيأخذ هذا المال ويشتري به حبا ويزرع به أرضه، فنفع الله كلا الطرفين، وهذا من أكمل ما يكون. يعني إذا نظرت إلى حكم الشريعة في كل من هذه الثلاث صور وجدت العدل، ما ظلم البائع ولا ظلم المشتري. إن كان العدل يقول له خذ وهات فهي القيمة التي اتفقان عليها، وإن كان إلى أجل أعطي التمكين. ولذلك يقولون دراسة الفقه مع التأمل في الحكم والأسرار وحسن النظر في حكم الله جل وعلا يزيد من الإيمان، وتجد أحكام الشريعة دائما تختم إن في ذلك لآيات، إن في ذلك لآية. لماذا؟ لأنه يزيد في العلم ويزيد في الإيمان بالله. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. قالوا لأنه إذا نظر إلى الأحكام تنظر إلى حكم الشريعة، وهذا والله بالاستقراء والتتبع، تنظر تقول الشريعة حرام قولا واحدا لا يجوز، تتأمل تقول طيب لو استثني كذا لو استثني كذا استثني، فإذا جئت تستثني إذا بها تنفتح عليك أبواب من المفاسد لا يعلمها إلا الله، بحيث تخرج إلى أنه ما في إلا حرام فقط. ثم تأتيك في حالة ثانية وتقول جائز، تقول إن شاء الله أليس هذا البيت في ضرر كذا وكذا وكذا، تنظر إلى بعض المفاسد ثم تعيد النظر تقول طيب لو حرمنا، فتحرم فتنظر إلى مفاسد هي أعظم من المفاسد الموجودة في الجواز، أو تنظر إلى الشريعة فتقول يجوز إذا كان كذا ويحرم إذا كان كذا، فتجد أن الحكمة بعينها والمصلحة بذاتها إذا قالت يجوز، وأن المفسدة والضرر والخسارة والبوار إذا قالت لا يجوز. وهذا هو لا شك تنزيل من الحكيم العليم، قالوا لأن المشرع يحتاج إلى أمرين حتى يكون تشريعه وحكمه في الأمور سليما سديدا وصوابا رشيدا، أحدهما الإحاطة بالعلم، والثاني الحكمة في الحكم. فلو أن الإنسان جاء يضع للناس تشريع وما عنده كمال في الصور وضع تشريع الناس، ولو كان عنده إحاطة بالصور، الآن الذي يبيع في الأسواق عنده جميع صور البيع، لكن هل يستطيع يحكم؟ ما يستطيع، ولكن الله جل وعلا علم وحكمة. فاكتمل التصور والمعرفة لما يقع وما لا يقع فوضع الله له الحكم، وكان عند الله عز وجل بعلم، حتى الذي لم يقع لو لم يقع أن لو وقع كيف يقع لعلم الله عز وجل به، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، فعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون فضلا عن النبي سيكون. الأمر الثاني الحكم، فإنه إذا حكم سبحانه وتعالى حكم بخبرة، قال تعالى ولا ينبئك إذ الخبير سبحانه وتعالى، نسأل الله العظيم أن يرزقنا الفقه في دينه والعلم بشرعه إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله عليه وسلم.